الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا مع الخيل، وذلك في إطار حديثنا عن الحيوانات والحشرات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. وقد بدأنا بالحديث عن الحمار، ثم عقبنا ذلك بالحديث عن الخيل، وما زال الحديث عن الخيل بنا موصولا. وقد قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن الخيل جاء ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواطن. الموطن الأول جاء ذكرها في سورة آل عمران، وقد تحدثنا عن هذه السورة وما جاء فيها وما جاء بالنسبة للخيل فيها إن شاء الله تعالى. ثم شرعنا في الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعتقد أن هذه الآية التي وقفنا معها إن شاء الله تعالى. حقيقة الأمر هذه الآية من آيات الدعوة إلى الجهاد. الجهاد فريضة من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. وأي إنسان لا يجاهد ولا تحدثه نفسه بالجهاد فإنه يموت على جاهلية إن شاء الله تعالى. أما المؤمن الحق فهو الذي تحدثه نفسه بالجهاد، وهو الذي يعرف فضله ويعرف قدره ويعرف قيمته. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، كلها تدعو إلى الجهاد وتبين فضل الجهاد وفضل المجاهدين عند الله رب العالمين. وما يؤسف له أننا أصبحنا في وقت اعتبر فيه الجهاد ومن ينتسب إليه من التطرف، فكلمة جهاد أصبحت منظمة، وكلمة هذا من أهل الجهاد أو ممن يدعون إلى الجهاد هذه الآن أصبحت جريمة في هذا العصر الذي اختلت فيه الموازين وانقلبت فيه الأمور والمفاهيم، فأصبح الباطل حقا وأصبح الحق باطلا. كانت هذه الآية القرآنية فيها دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى إلى أننا ينبغي دائما أن نكون على استعداد، لا نغفل في أي لحظة من اللحظات،
وهذا خطاب للمسلمين الاول ولكل مسلم يأتي من بعدهم ان شاء الله تعالى. لماذا؟ لان السؤال الذي قاله العلماء: هل يعتقد مسلم على وجه الارض ان اعداء الاسلام يغفلون عنه لحظة؟ حد فيكم يتوقع ما مضارب بقى دعاوى السلام والشرعية الدولية وعصبة الامم ومعصابة الامم وما الى ذلك والدعوة للسلام والسلام العالمي، كل دي شعارات يختبئ وراءها ما يخبأ للاسلام وللمسلمين، ولكن اذا فتشت ونظرت في الواقع ستجد انه لا سلام ولا مهادلة. قد يكون هناك سلام مع هذه الاطراف بعضها مع بعض، اما مع المسلمين فالمسلمون ولله الحمد يؤكلون الان في شتى بقاع الارض، في شتى بقاع الارض باسم الشرعية الدولية وباسم السلام العالمي وباسم وباسم، وسيظل الحال كذلك الى ان يصحو المسلمون. اذا الشيء المسلم به ان اعداء الاسلام لا يغفلون لحظة، ولذلك دعانا ربنا الى اليقظة الدائمة، الى اليقظة الدائمة، ان نكون دائما مستعدين، ان نكون دائما متيقظين، ان نكون دائما في يقظة ولا نغفل. هذا ما اراده الله سبحانه وتعالى وما نادى به في هذه الآية، خاصة كما قال العلماء ان هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر. في غزوة بدر المسلمون ما اعدوا لها اعدادا نقول هو فعلا اعداد عسكري، وانما جاءت بشيء من السرعة، يعني تأتي اخبار للتجارة خارجة وما كان في النية اصلا الناس تتحول الى معركة، الى معركة كل ما كان في الحسبان في بداية الامر ان هم مجرد اخذ حق، استرداد حق للمسلمين عند المشركين في المدينة، حقوق قد اكلوها ولهبوها فلا بد وان تسترد هذه الحقوق. تجارة خرجت واراد المسلمون ان ياخذوا حقوقهم عن طريق هذه التجارة، ولكنها فجأة تتحول الى معركة، معركة ليس فيها شيء من التكافؤ، وانا اقصد بالتكافؤ التكافؤ في العدد وفي العدة، في العدد وفي العدة، النسبة 1:3، وفجأة ينتصر المسلمون بقلة العدد وبقلة العدة ودون سابق اعداد كثير او ترتيب. المسلمون قد يعتقدون ان المسألة ستكون دائما هكذا، ان مجرد ان انا اكون مسلم واخرج متوكل على الله وقل يا رب انصرني زي ما حدث في غزوة بدر وقاتلت الملائكة وجاءت الامدادات من الله، اراد الله ان يلفت انظارهم الى ان الله سبحانه وتعالى فعلا هو الذي بيده النصر، وما النصر الا من عند الله. الشعارات الزائفة وكلام المغفلين انا صانع القرار وانا صانع النصر وانا صاحب الضربة الاولى وصاحب الضربة الثانية، كل هذا تغفيل، كل هذا تغفيل. وما النصر الا من عند الله، ضربت فأصبت وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فكل هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت اراد الله من المسلمين الا يعتمدوا على هذا على الاطلاق، ان كل مرة ندخل فيها حربا نقول خلاص بقى مش لازم نعد، مش لازم نستعد، مش لازم كذا، مش لازم كذا، ادي احنا نخرج ونقول يا رب خلاص. لا، الله سبحانه وتعالى علمنا امرين في هذه الآية بعد طبعا الامر الاول اللي احنا تكلمنا فيه وهو الاستعداد. علمنا اننا دائما ناخذ بالاسباب، واعدوا لهم ما استطاعوا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اذا انت تاخذ تأخذ بأسباب النصر، تأخذ بأسباب القوة. قال شوف ان كلمة من قوة تفيد امرين، انها للتبعيض، لانك لا يمكن ان تملك القوى كلها، وليست هناك دولة ولا حكومة ولا مؤسسة ولا جهة ولا ولايات ولا دول تملك القوى كلها، فالذي يملك القوى والقدر هو الله رب العالمين، وانما الكل يأخذ بقدره وبحسبه. ولذلك مهما اخذ لا تأخذ بكل اسباب القوة ولا تملك كل القوة، وانما من قوة من، وايضا تفيد الجنس، يعني كل ما يكون هو من جنس القوة ينبغي ان احنا نتسلح به، كل ما يكون من جنس القوة ينبغي ان احنا نتسلح به ما دام اعداؤنا يتسلحون به. يعني تسلحوا بالطيران، لازم يكون عندنا طيران على نفس المستوى، ما تسيبوش يصنع هو ويخترع وتقعد تشحت انت منه وعمال تفن وتلعب كورة ومش عارف ايه ومش عارف تصنع طيارة كما يصنع هو. ما يصنعش هو دبابة انت ما تستطيع ان انت تواجهها بدبابة تعبانة عندك، خطأ كبير في الوقت اللي انت عمال تبنيلي ابرة وتقول لي ها او ما وخلاص على كده. لا، مش هو ده الاسلام. الاسلام ان انت تبحث عن اسباب القوة وتنبغ اكثر مما لبغ هو ينبغي، نجتهد كمسلمين في هذا. صنع الذرة اصنع له ذرة، يصنع له ذرة، مش تضرب العراق علشان هي كدولة تنتسب للإسلام تضرب بحجة انها بتصنع الذرة والأسلحة الممنوعة. طب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا العراق، ما انتوا اللي صنعتوها، ومين اللي وصل العراق ايضا لهذا؟ يعني هم الذين اوصلوا العراق لهذا يوم ان اراد العراق ان يضرب دولة مسلمة اخرى وهي ايران، ولكن ادى المهمة، انتهت مهمته، فكان ينبغي القضاء عليه وعلى قوته. وللأسف المغفلين المسلمين بيساعدوا في هذا، ضرب قوة من قوة المسلمين. فينبغي ان احنا ما استطعنا، احنا الان حكمنا ما بيحاولوا وما بيجاهدوا وما بيفكروا، كل اللي بيفعلوه حرب مع اهل بلدهم من اجل بقاء الكرسي، وفي نفس الوقت هو خادم للغرب لانه بيشحد منهم هذه الاسلحة انه ليس على استعداد ان يصنعها وان يصل اليها. اما الاسلام فدع لغير هذا، انت تأخذ باسباب القوة كل ما يقال عن القوة، كل اي قوة عصرية. طبعا لمن قال ان في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي. وقررها ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قالوا مش معنى كده ان احنا رمي، يعني اللي بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم رمي ليه؟ النبل والسهم، والسهم. قال لان هي دي كانت يعني اكثر ما يعتمد عليه في المعارك الحربية انذاك، فلا استطيع اقول لك انا الان بلغة العصر: الا ان القوة الطائرة، الا ان القوة الدبابة، الا ان القوة الذرة، مش كده؟ الا ان القوة الصناعة، صناعة قوة ضربة الان، الزراعة قوة ضريبة الان، استغل. لا بد هذه الامور دي ننظر اليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدث في هذا الحديث ويلفت انظار اصحابه، انظار اصحابه، لان هم ينبغي ما يحتاجوا العصر من قوة الان. كان في زمن النبي ايه اول اشد واكثر ما يحتاج اليه الناس المعارك اللي هو ايه؟ الرمي. الرمي احنا الان نرى ما هو اكثر شيء يستخدم الان ويرهب به. يعني الان امريكا وغيرها بترهبنا، ترهبنا بايه؟ الاصل ان انت اللي ترهبها، مش تعبيري، الاصل ترهبونا. لان ما تفتكرش ان كلمة ارهاب دي مرفوضة على اطلاق، يعني كل الاسم هو الارهاب 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 لا ما مطلوبة مطلوبة دينيا، ولكن مش هو يرهبني ويوقفني الجنب بالليل ويهجم عليها استعجلاتها بالليل، ولا انا ارهبه واموت فيه واخبط فيه. المفروض ان توجه الطاقات جميع الطاقات توجه الى من؟ الى اعداء الله. لكن اعداء الله الان يفسدوا ما بيننا، يضرب بعضنا بعضا وهم يرهبون. اما الاصل لا بد وان نرهب اعداء الله، احنا اللي نرهبهم، لكن الان نحن في رهبة منهم. حاكم مصر يقول لك انا مش قد امريكا، يديله على دماغه ان عندها ما ليس عنده. سأل الاردن اول ما يسمع ان بس ماما امريكا تغضب يجري خدامكم، بس كنتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ الكويت الان يسبحون بحمد بوش، السعودية الان تسبح بحمد بعد بوش كلينتون. انا لما رحت السعودية والله لقيتهم بيشغلوا الساعات، في ساعات الان شغالة حط لك ساعتين، ساعة بالتوقيت السعودي وساعة بالتوقيت الامريكي الامريكي عشان يبقوا ظابطين الوقت مع امريكا. ليه؟ لان الكل في رهبة وعارف ان الكل لابد ان يكون في كنف امريكا، مع ان الاصل ان يكون ايه؟ العكس. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا هنحتكم، شوف التعبير، هنحتكم لمين؟ لمجلس الام، مش كده؟ هنحتكم للشرعية الدولية. لا يستطيعش يقول لك هنحتكم الى الله، لان هو لا يرهب الله وانما يرهب هؤلاء رهبينه ورهبين غيره وغير كل حكام المسلمين. هكذا يقول لك احنا الان منتظرين حكم مجلس الامم، نشوف يقول ايه وهو منعقد ونشوف يقرر فينا ايه، منتظرين. مع ان الاصل ان هؤلاء هم الذين ينبغي ان يكونوا في رهبة منا، وهم الذين لابد وان يحكموا على ايدينا بحكم الله، لكن الامور منعكسة لان في تقطيع ما بيننا وبين الله، في تخريب للاسلام، في تعميم، في عكس للاوضاع. اعلمنا الحرب على الله فاذلنا الله، هذه حقيقة. فالاصل ان المسلم لابد وان يكون ارهابيا لاعداء الله، هذا هو الاصل. الاصل ان حسن مبارك لازم يكون ارهابي لاعداء الله، الاصل ان صدام حسين لازم يكون ارهابي لاعداء الله، الاصل ان يكون حسين ارهابي لاعداء الله، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل كما نص الله سبحانه وتعالى. اما نحن الان فكل الحكام المسلمين مرهبون وليسوا مرهبين، مرهبون من اعداء الله. فالاصل ان احنا نعد ونرهب هؤلاء، هذا هو الاصل. وايه يجي واحد يقول لك طب الامكانيات، ما عندنا امكانيات. وسمعت برضو احد الحكام في مؤتمر عالمي قال يعني هم عايزين لنا ايه؟ نضرب امريكا؟ طب يعني هروح اضرب الذرة بايه؟ انا معايا ايه؟ يا اخي هؤلاء انا لا ادري كيف يتكلمون، للنوم يتكلمون وليس في بالهم الله، والله ليس في بالهم الله. لو في بال الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك انك احيانا هتفقد الامكانيات، فقال لك ما تخافش، ليس المطلوب منك انك تكون كفر. امال المطلوب منك ايه؟ انظروا بقى للآية، واعدوا لهم ايه ما استطعتم. شوف التعبير، ما استطعتم يعني ايه؟ يعني اللي في وسعك اعمله. طيب واللي في وسعي لما اعمله؟ ما انا ممكن ما بقاش كفر. قال لك طب ما تكمل بقى وبص لباقي القرآن، وما النصر الا من عند الله. بس انت اللي في وسعك. المغفلين عارفين الكلام ده؟ عارفين المغفلين ولا اقول؟ اه والله ممكن اقول. اقول المغفلين عارفين الكلام ده ولا عارفين اي حاجة؟ اي حاجة. فخد انت بس بالاستطاعة ما استطعتم من قوة. ولذلك خذ هذه المعادلة دائما اتذكرها، اقول لهم شوفوا طبقوا هذا الكلام على ما حدث في افغانستان. هل هناك وجه تكافؤ في القوة بين المجاهدين الافغان وبين الروس؟ كان في اي وجه تكافؤ، امال الافغان عملوا ايه؟ والله اخذوا هذه الايه، ما عادوش بقى يقولوا ايه، طيب ده هم طيران فوق مستوى الرادار، وهم بره، وهم كيماويات، وهم 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 وهم. والمجاهد الافغاني والله لو بتتابعوا حتى الشرايط اللي صورت خلفه كده هناك، عباره عن رجل بسيط بيحمل البندقيه او الرشاش ولابس نعل صنبل لبسوا صنبل بس، هذا هو المجاهد الافغاني. مين اللي انتصر في النهايه واستمر السنوات تخدم فيها الروس كل وسائل الاباده والتدمير؟ لكن المجاهد الافغاني اخذ روح هذا النصر، قال انا كده عملت اللي ايه اللي عليا، ما استطعتم اللي في وسعي عملته. تحقق له النصر ولم يتحقق له والله، وخرجت روسيا ذليله بل وزادها الله ذلا فتفتتت. وديكم سامعين عنها اللي كانوا بيقولوا روسيا 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 كده وتفتتت. ليه؟ لان هو المطلوب ان تبذل ما في الجهد وما فيه الاستطاعه بس، ما استطعتم. ربنا ما قالكش افعل ما هو فوق طاقتك، ما قالكش كده، ما قالكش لازم تكون على قدم المساواة، قال ما استطعتم بس من قوة. مش كده وبس، قال لك وما تنامش ما تنامش. شوف التعبير جاي، ومن ايه؟ رباط الخيل. الرباط ده رباط الخيل، الخيل الموقوف على الجهاد، والخيل المرابطة، الخيل التي تسخر ويستخدمها اصحابها في حراسة المسلمين. اللي زي ما انت بتشوف بقى لازم يكون في حراسات، لان هم اهل غدر غدر، فلابد انت بس خذ ما في استطاعتك وافعله، وخذها قاعدة، اتق الله يا اخي، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالخل هنا في هذه الآية عبر بها وعنها على انها كانت وسيلة من الوسائل التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة في سبيل الله، انك تكون مرابط مرابط في سبيل الله، مرابط في سبيل الله، لا تغفل ولا تنام. هذا هو المطلوب. هذه الآية والله، وانا قلت آية واحدة في كتاب الله من آيات الجهاد، لو عمل بها حكام المسلمين فعلا لملكوا العالم، والله هذه الآية لو عملوا بها لملكوا العالم. ولكن يعني مسلمون بلا قرآن، بلا قرآن، بلا قرآن، ما أخذوا من القرآن إلا ما بدلوه وحرفوه، ولا أقول نصا وإنما معنى وتفسيرا، يعني يفسرون القرآن الآن بالهوى بالهوى لصالح كراسي واغراض معينه. وللاسف المسلمين الان بتنتهك حرمتهم في شتى بقاع الارض، ولا احد يغيث، وما من مجيب وما من مجيب. تعبان بتاع السعوديه بيبعت معونات لروسيا، شيء انا غير مصدقه، لروسيا في الوقت اللي البوسنة والهرسك بتباد من على وجه الارض، في الوقت اللي الصومال اهلها الان ينصرون في الانسان مليء مرارة. والله امور لما بذكرها وبتكلم فيها يعني بشعر ان خلاص صدري هينفجر، هينفجر من غباء هؤلاء الذين حكمونا وتحكموا فينا، غباء. ولكن هذه ضريبة طبيعية، والله ضريبة طبيعية، لاننا فعلا قعدنا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد الان بيرى باطلا يقول لك وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي. وفعلا جاء حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان فعلا ما من قوم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا سلط الله عليهم شرارهم فحكموا فيهم بغير حكم الله، وده اللي حادث. فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، ما احنا عمالين ندعو فلا يستجاب لهم. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فكلمة خيل حتى لا ابعد كثيرا عن موضوعي، جاءت في هذه الآية ك كوسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، ووسيلة من وسائل الإعداد للجهاد في سبيل الله، ووسيلة من وسائل المرابطة في سبيل الله. تأتي بعد هذا، طبعا احنا ذكرنا آية النحل قلنا مش هنعد لها، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون. تأتي بعد هذا الآية التي في سورة الإسراء، وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يحدث الشيطان ويقول له إن قد أعطى له الإذن وخلى بينه وبين خلقه. هو توعد والله سبحانه وتعالى ترك، فمن أطاع الشيطان أصبح من أوليائه ومن جنده وحشر معه، ومن أطاع الرحمن فهو المؤمن الحق وله الجنة إن شاء الله. فالشيطان يعني يقول أنا هعمل وهعمل 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 وهعمل، ربنا قال له اللي انت قادر عليه اعمله، اللي انت قادر عليه تعمله. فبيقول له إذا واستفزز من استطعت. وشوف التعبير، لما تسمع من استطعت يبقى في ناس ان شاء الله مش هستطيع من دعم حاجة، مش كده؟ نعم. وهو قال له الا عبادك منهم ايه المخلصين، مش كده؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ان عبادي لما تبقى عبد لله، لكن غيره بقى استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم. خيل جابه بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ولذلك جيب بعدها على ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى الاستفزاز؟ واستفزز، ما معنى الاستفزاز؟ يعني ايه؟ هقول لك، همثل لك. لما يجي الشيخ وطلع انا الان سيجاره، واسال الله ان يتوب على الجماعه المخمسين، امين يا رب، وقل له خذ اشرب، يقول لي يا اخي سبحان الله اتقي الله حرام. اسمع بقى اللي جاي، اقول له ايه؟ اقول له يا مش حته حرام بقى، انت خايف تروح شم ريحتك سجاير، ماما تضربك، ولا بابا يزعق لك، امال ايه؟ ولا بابا يزعق لك، وحتى لو جه قال لك طب وانا بقى ايه رايك، انا مش قاعد مع بابا انا متجوز، تخاف بقى ترقعك شبشبين وتقول لك مش عارف انت وديت الفلوس فين، ولا بتشرب سجاير بره. ومن الثاني يعمل ايه؟ يقول له لعلمك بقى ما بخافش من حد، يقول له ده كلام بس هو واضح اهو، طب هات وروح شارب. اسلوب اللي انا بقوله ده هذا هو اسلوب ايه؟ الاستفزاز. فايه هو الاستفزاز بقى؟ ايه هو الاستفزاز؟ الاستفزاز استخدام اسلوب معين اخدعك به لاجعلك تقع فيما اريد، كده؟ اسلوب معين اخدعك به لاجعلك تقع فيما ايه؟ فيما اريد. فالشيطان يجي، ودي حالة من حالات الاستفزاز بقى، واحد من الناس وهو معدي خبط فيك او انت خبطت فيه، خبطته يقول لك ده فتح وانت معدي، فتروح انت تقول له حقك عليا بقى، شوف قلت كلمة خير خلاص ونهيت الموضوع المسألة انتهت كده. يستفزك بقى، هو الشيطان عايزه كده؟ الشيطان عايزه كده؟ لا، ده هو من وظيفته انه يوقع بينكم الايه؟ العداوه والبغضاء، بس عن طريق ايه بقى؟ هيستفزك اهو، يروح جاي يقول لك الله بقى هو يشخط فيك كده وانت تقول له كده، تروح انت باصص له بقى كده وبعدين يقول لك ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح كنت وقفت عند حده، بس هو انت شكلك خايف منه، كل اللي يجي في دماغك كده. تروح انت بعد ما تروح هاك علي تقول له بتكلم بالراحه، معلش بعد ما تروح مش بيحصل دي والله بيحصل، والله
هو كاتب السوره دي اللي عمال يطبل بره ده بيطبل على ايه؟
لا تتخافش خالص. لا عايزين نسكته عشان ما تستفزكش انت. فسبحان الله بقول لك خلاص والمساله قد تكون انتهت. شوف بقى يكبرها في دماغك بقى. طب طبعا اسمع بصيت له كده وبعدين تقول له بس تبقى تتكلم بالراحه.
التاني يقول له ايه؟
ما هو زق كمان كمان بيشخط عليك الاسلام بالراحه. ما طب ما استفدت راجل قليل الادب ولا كنت مش متربي؟ واحد فيكم بقى في المستشفى في الهلال الاحمر والتاني في السجن. يبقى هو استفزك واستفزك وده بيحدث حتى في البيت حتى على مستوى الرجل والمراه. يبقى داخل من بره انا مثلا مقاريس الشيخ متعب مثلا اشارات وجعت قلبه وهدت حيله والدنيا حر وداخل مدخن مشربة الفوطة الصفرة على العداد لا على دماغه.
ليش شيخ موسى؟
وداخل ايه ده؟ تاكل؟ فطبعا مش زي العادة بقى يقول لها انت عامله لنا ايه وتسلم ايديكي النهارده بقى كده. فيقول لها ما انت عارفه يعني لما باجي انا في المعدة باجي اعمل ايه يعني؟ المطلوب بقى هي وبيحصل برضه الله تقول له طب بالرغم ما تتنرفش تروح داخله المطبخ يجيلها. يعني هو السادات امر عليك كده انت جاري عنده ولا ايه؟ ده كلام برضه تروح خارجه بعد ما قالت له معلش بقى تترفش روح جايب الطبق ده بقى قدامه خد راجل هي بترجع لك الطبق كده ليه؟ يعني انت مش راجل ولا ايه؟ معلش بقى جت فيك يا شيخ مسعد. راح الشيخ مسعد شال الطبق ضربها بالطبق. يروح اهلها جايب بقت معركه يمكن تصل الى الطلاق. هو ده بقى اللي احنا بنسميه بقى الاستفزاز. الاستفزاز المؤمن بقى الناصع الكيس الفطن اول ما يسمع الافكار دي زي ما بكلمك كده روح بص على شمالك وقول له غور يا لعين انا عارفك بس اعرف واحد جنبك فتقول له كده صرفه استعذ بالله منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اهدي لي نفسي فرح حالك. لكن في ناس استفز استفز فهذا هو الاستفزاز. هذا هو الاستفزاز ان زي ما قلت استخدام اسلوب معين ليخدعك ليه شو تعبيري بقى ليخدعك ليه ليوقعك فيما ايه فيما يريد مش فيما انت تريد فيما يريد. ولذلك انت حتى في ناس بقى بعد ما تعملها معركة وبعدين يبتدي يهدى يقول لا احنا ايه اللي خلاني عملت كده فانتصف لاش رائد لهذا هو دي ارادته هو دي ارادته هو. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما تلتفتش للي بيقوله ده اصل اللي بيقوله ده لو انت فكرت فيه صح والله انت لو حسبتها صح مش هتلتفت اليه بالمره بالمره مش هتلتفت اليه. ليه؟ لان كلامه ده كلام فارغ لو اتحلل لو اتحلل هتقول فالله فعلا يعني هو بيقودني الى شيء لن اجني من ورائه اي ثمره. وعشان كده ربنا سمى استفزاز الشيطان ما قالش واستفزز من استطعت منهم بقولك لان القول هو الشيء اللي او الكلام الذي يعتد به. لما الكلام لا يعتد به وما يبقالوش طعم ولا معنى يتسمى ايه بقى؟ صوت. فقال له واستفزز من استطعت منهم ايه؟ بصوتك. يعني تقدر انت دلوقتي تقول سمعت قول الحمار امال بتقول ايه؟ صوت الحمار. طب سميته صوت ليه؟ ملوش معنى ملوش مضمون حاجه بتملى الاذن كده وخلاص. قال لك الشيطان ما يقوله الشيطان كصوت الحمار لا معنى ولا مضمون ومع هذا بينخدع به كثير من الايه؟ كثير من الناس. لكن اللي عندهم عقل استفزاز الشيطان لا يشكل عندهم الا ايه؟ صوت. فلما يجي ده في ودنك تسمع كانك تستمع الى صوت ايه؟ حمار. لما بتسمع صوت حمار بتعمل ايه؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا بتقوم تتخانق مع الحمار؟ خلاص بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهت المساله. بعد كده قال بايه؟ بصوتك. ادي واحد. يبقى الشيطان استخدم صوته واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم. الجلب هو الجمع، يعني وكأن الله يقول له اجمع عليهم كل ما تحملهم به على الوقوع في الشر، اللي هي بلغة العصر اللي تقدر عليه تعمله، اللي في قلعه تنفضه مش بتقولوا كده، اللي في وسعك تعمله، اللي مش بتقولوا هكذا. طيب واجلب عليهم، جمع عليهم بقى لتدفعهم الى الشر، ايه؟ بخيلك ورجلك. قال الشياطين زي البلدين بعض، منهم الراكب ومنهم الايه؟ الماشي. والشياطين لها ركائب برضو. الآن ايه؟ والله لها ركائب برضو، لها ركائب والله الشياطين، سواء في الجن او في الانس. طبعا هو بعض العلماء قال ان المعنى المعنى ده مش حقيقي، لكن هو المعنى المراد به ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول له اعمل زي اللي ايه؟ يزعق تقوم، فلما يقوموا مفزوعين يروح هاجم عليهم برجالته وبخيله ويروح مخلصين عليهم خالص. فهو بيقول له كده اسعى الى هلاك الخلق بكل ما تستطيع، اعمل اللي في وسعك. قال ان ده المعنى اجمالي يعني. البعض قال لا، هو المعنى بالتفاصيل دي كده، بالتفاصيل دي كده. الشيطان له جنود وله سرايا، وفي حديث صحيح مسلم ان الشيطان يبعث سراياه، كتائب، جيش، جيوش، قبائل، انه يراكم هو وقبيله، نعم عائلات، منهم من الجن ومنهم من الانس. ولذلك في سورة الفلق ها الذي يوسوس في صدور الناس ايه؟ من الجنة والناس. ولذلك في واحد بيقول لي يعني هو في رمضان مش شياطين الجن بتسلسل؟ قلت له اه. قال لي امال بيبقى فيه فساد ليه؟ قلت له ما هو للاسف سلسلة شياطين الجن ولا تسلسل شياطين الانس. اه شياطين الانس شغالين زي اتلزعوا التلفزيون، مش هيجيبوا لكم شياطين برضو هم الشياطين وهيجيبوا لكم شياطين في رمضان؟ فشياطين الجن بتسلسل، شياطين الانس لا. ولذلك واحد يعني كان قايل ابيات من الشعر، وانا غالبا ما بحبش احفظ الشعر، لكن هو كان عايز يقول ملخص ابياته اني كان الشيطان استاذا فاصبح الانسان استاذا واصبح الشيطان تلميذا. شياطين الانس النهارده بيفوقوا شياطين الجن في اضلال الناس. فبيقول بقى تجد من استطعت منهم بصوت واجلب عليهم بايه؟ بخيلك ورجلك. ليهم خيل؟ نعم. لو تذكروا زمان حينما كنت احدثكم عن طعام الجن، قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا ابي هريره، ده حديث صحيح وعلى ما اذكر هو صحيح مسلم واعتقد انه في الصحيحين، قال لابي هريره اذهب واتني باحجار كده استنصب بها استنجى، واياك ان تاتيني بعظم ولا روثة. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم لما ابو هريره سال ما بال العظم والروثة ليه؟ قال اما العظم فطعام اخوانكم من الجن كده. ليه؟ الجن المؤمن بعد ما حضرتك، ولذلك اياك ان تنجس عظمه، تاكل العظم ما تحاولش تتبول عليه، ما تحاولش تستنجى بيه، ما تحاولش تنجسه، اتركه كما هو، راعي طهارته. لماذا؟ بيجي الجن المؤمن ويمسك بالعظمة. شوف النبي بقى بيقول ايه؟ فيتناولها بسم الله فتعود اوفر ما كانت. يعني مش باكل العظمة، العظمة لو يمسك العظمة يقول ايه؟ بسم الله، يرجع عليها اللحم اكتر مما كان عشان ياكل، عشان ياكل. واما الروثة فالنبي علم، فانها على كل دوابهم. واخذوا من هذا الحديث ان الجن لهم ايه؟ دواب يركبوه، لهم ايه؟ دواب. فده اللي ربنا قال، استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بايه؟ بخيلك. ده شياطين الجن وشياطين الانس ليهم جواب برضه. لما تصبح الصبح في يوم جمعة قبل صلاة جمعة في ماتش اهلي وزمالك وتلاقي اوتوبيس مكتوب عليه يافا، هو في مؤتمر بره ولا ورا ولا حاجة؟ ها؟ فنقول ان شاء الله تعالى تروح نازل ميدان للتحرير او ميدان العتبة قبل صلاة الجمعة، تلاقي اوتوبيس ضخم فخم واقف مكتوب عليه يافا الاستاد، يعرف ان ده من دواب الشياطين، ان بدل ما ياخدك للمسجد واخدك للايه؟ الكوره. وروح بقى الكام الف اللي الجرايد توصفهم بيقول لك شعب مصر العظيم، الكام الف شبشب اللي بيروحوا اللي بيقولوا ها ومع وتيت والمسلمين بيتاكلوا ها ويدفعوا الافات من الجنيهات ويروحوا يقولوا تيت ويخربوا المساجد وما صلوش الجمعه. ها اهي الجواب اللي بتنقلهم دي دواب ايه؟ دواب شياطين، دواب شياطين. نعم نعم، الدواب اللي بتروح تاخد الناس ها اللي باسم السياحه وركبوا العريانه واللي تبقى نايمه على واحد وشوفوهم واقفين كده قدام الكازينوات، هي دي السياحه برضه اللي دعا عليها القران زي ما بقول لاصحاب العمم اللي ربنا يحفظ رؤوسهم ويريحنا منهم. ها والعري والخمره والبتاع دي برضه دواب ايه؟ دواب شياطين. الجمل اللي كتبوا في جريده من الجرائد يعني مصورين صاحب جمل غلبان سياحه ضربت مش لاقي ياكل ويقول لك الارهاب يقتل الرزق الحلال. شوف اللي مركب جمل ده عشان بيركب واحده ها عريانه الله اتفرج عليهم في مصر هيك روح مركبها وبقى ماشي اتفرج عليها الرزق الحلال، واخد بالك الرزق ايه حلال، وتلاقي واحد قدامه واحده على الجمل برضه بالرزق الحلال السعر على دي من ضمن جواب شاطر. اه في الوقت بقى اللي زعلانين قوي على الجمل اللي بيركب عليه السكرتيه ها والزناه والعراه، تبص يوم بيلفوا في الشوارع اللي بيبيع سلعه احلها الله بيخربوا بيته ويخسفوا بيه بسرعته الارض، ده مش رزق حلال بيحاربوه، هي الساعه بس اللي رزق حلال بيحاربوه. ها خلف طبعا الاوضاع وكلام، بقول لك والله بيحكمنا كلاب كلاب، خلاص نسوا الله فانساهم انفسهم. دي من ضمن الدواب، من ضمن دواب الشياطين، من ضمن دواب الشياطين والعياذ بالله. فهي ادي بقى واستفزز من استطعت منهم بصوتي واجلب عليهم بايه؟ بخيلك ورجلك. فكل خيل وتقيس بقى عليه كل دابه تستخدم فيما حرم الله وفي معصية الله فهي من دواب الايه؟
من دواب الشياطين،
من دواب الشياطين. ولذلك بقى ربنا بيكمل الآية بقى بخيلك ورجلك، والرجل اللي هو بيمشي على ايه؟ على رجله. ما هو احوالهم برضه زي احوال البشر كده بسم الله ما شاء الله، وشياطين الانس منهم برضه الراجل اللي بيمشي على رجله ومنهم اللي راكب دابة مش كده وبس. قال وشاركم في الايه؟ في الاموال والاولاد، مشاركه في الاموال ان تاتي بها من حرام وتنفقها في حرام، سواء فعلت كلا الامرين او فعلت احدهما، يبقى هو كده مشاركه في هذا الايه؟ في هذا المال. والاولاد شاركت في الاولاد كيف يعني شاركت في الاولاد؟ طبعا انا بمر مرور سريع للآية دي على السماعة اتكلم في التفاصيل دي ان شاء الله يعني عزلها سلا. والاموال والاولاد شاركهم في الاولاد يعني الزنا، هذه مشاركة في الاولاد الزنا، مشاركة في الاولاد قتل الاولاد كما كان يفعل اهل الجاهلية، هذه مشاركة في الاولاد. طمس العقيدة هذه مشاركة في ايه؟ في الاولاد. عدم الذكر عند الجماع، ولذلك ده في حديث والله صحيح واضح كالشمس
انك لو لم تقل اللهم جنبنا وجنب ما ترزقنا الشيطان يكون الشيطان شريكا لك في جماع امرأتك. هذه شريكهم في الايه في الاموال والاولاد. كلام كثير انا بمر عليهم سيئة وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يقعد يعدك بقى ويمنيك وتصدقه في الاخر في الاخرة ها هيقول كده يعني انا كنت بضحك عليه. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بس خلاص. نعم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. فاذا هذه الايه جاء فيها ذكر الخير واريد بها خير الايه خير الايه لا الايه اللي معايا دي خير الايه الشيطان وهي الخير التي تستخدم في معصيه الله في معصيه الله. يبقى بعد هذا الايه التي في سوره الحاشر والله سبحانه وتعالى يقول فيها وما افاء الله على رسوله فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وما افاء احنا عندنا حاجه في الشرع اسمها الفيء وحاجه اسمها الغنيمه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفيء والغنيمه لان في ايه وما غنمتم من ايه من شيء. فايه الفرق بين الفيء والغنيمه؟ الغنيمه ما جاءت عن طريق حرب وقتال بعد ما حاربنا وقتلنا ومات من الاعداء في الاخر بنكسب اللي بناخده ده يبقى اسمه ايه غنيمه. واما الفيء ما جاءنا عن طريق استسلام ما رايحين نحارب فلقينا اللي قدامنا عملوا ايه سلموا قالوا خده لا مات من عندنا ولا مات من عندهم لا اتجرح مننا ولا اتجرح لنا لا تسلموا لنا وادونا. دي بقى اسمها ايه سيئة. اسمها ايه سيئة. يبقى ما جاء عن طريق قتال وحرب وموت وكر وفر اسمه ايه غنيمة. ما جاء عن طريق استسلام اسمه ايه سيء. فربنا سبحانه وتعالى لما ذهب المسلمون لإجلاء بني النضير بني النضير كانت لهم حصون شديدة جدا وظل المسلمون يحاصرون بني النضير فترة الى ان استسلموا واخذت عليهم شروط ان هم يسلموا الاموال وما الى ذلك السلاح ويخرجوا رجالا. فحصل المسلمون على هذه الخيرات وعلى اموال بني النضير دون حرب ودون قتال. فاعتقدوا ان اللي هيطلع ده زي الغنيمة يتوزع على المجاهدين ويتخمس. عارفين انتوا توزيع الغنائم؟ عارفينها؟ مش عارفينها؟ لا حول ولا قوة. نعم المهم هو الغنيمة لابد ان يكون للمقاتل نصيب فيها. واما الفيء والجماعة المسلمين كانوا منتظرين الاموال اللي خدوها دي بقى هيبتدوا يقسموا يبقى لهم فيها نصيب. فالله ربنا قال لهم لا لها حكم اخر. ايه هو؟ فشوف التعبير بقى وما افاء. طب ده جاب استسلام مش كده؟ من الذي جعل هؤلاء يستسلموا؟ يبقى وما افاء الله. الفيء ده بقى عشان تعرفوا بدايه هو مين اسمع التعبير على رسوله. اما تسمع على رسوله دي تعرف ان دي رايحه لمين بقى؟ دي حاجه لمين؟ رسوله. يبقى دي رايحه للرسول هو حر التصرف فيها تمام او يتصرف فيها بما يرى على خلاف الايه الغنيمه دي قسمها الله وحدد انصبتها وحدد انصبتها. اما الفيء فترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فربنا بيقول لهم طب انتوا عايزين نصيب ليه؟ انتوا تعتبروا كده ما عملتوش ده كل ده بفضل الله ولا بذلت اي جاهد. فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. لا اتعبتم خيل ولا تعبتوا ولا حتى في السفر والله لان شوف التعبير من خيل يبقى مفيش جهاد ما حصلش معركه ولا ركاب ما حصلش قطع مسافات طويله
لان الركاب كل ما يركب
جمل بقى حمار بغل اي حاجه
يبقى لا استخدمت خيل في قتال ولا استخدمت ركائب في الطريق لان باني النظير كانت على بعد ميلين من المدينه وراحوها
ها ماشي
بس
وراحوها ايه
ماشي ما ركبوش ولا استخدموا دواب ولا طرفوا حاجه ولا عملوا حاجه فما اوجبتم عليه من خيل ايه
ولا ركاب
امال ايه اللي حصل ده
ودول سلموا ليه
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولذلك كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة ايه
شهر
ان الله القى في قلوب هؤلاء الرعب فجعلهم يستسلمون ولذلك كان هذا الفيء اخذه النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لاهله نفقة عام سنة وجعل الباقي للخدمة للجهاد في سبيل الله ما قالش هذا لي وهذا للوزراء الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا ها للوزراء مش لاقين ياكلوا وهم غلابة عيني تعرف انهم غلابة مش لاقين
سبحان الله
نعم ده الوزير لا اعرف الغلط انت اللي قلت قلت انا هذا نعم فكان المقصود برضه فما اوجبتم عليه ايه من خير ولا ركاب ان كان المراد ان الخيل في غزوة بني النضير لم تستخدم في الجهاد في سبيل الله اخر آية والتي ان شاء الله تعالى سنقف معها وهي مش عايز اقول آية دي آيات لازم ناخدها مع بعضها كي يتضح المعنى في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد خد بالك الاسماء دي ركز معاها لانها هتبقى من اسماء الايه واوصاف الخيل واختلاف الاسم بيدلل على زيادة في الايه في الوصف فاكرين هذا الكلام اللي احنا قلناه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير
حب الخير تتمرقع كده محط
عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق هذه الآيات محتاجة لوقفة طويلة فيها جملة من الأحكام لابد إن احنا نقف معاها وفيها بعض التفسيرات الباطلة ينبغي ان نعلق عليها وده اللي لو حضرتك عايز تعرفه وتستكمله يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العصر في هذا المسجد ان شاء الله تعالى
ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم